العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين هي على الخلق أجمعين. أن جعلنا الله متمسكين بولايته وإمامته والمنتظرين لدولته بجملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان، هذا السؤال طبعا هو من ضمن الأسئلة التي أخذت تطرح بكثرة في الآونة الأخيرة، وتعتبر من ضمن الجدليات التي كثر الكلام عنها والحديث فيها. احنا لابد ان نفهم، ولعل هذا المعنى اشرنا اليه في الحلقه الماضيه عزيز الحسام، لعل الاخوه المشاهدين ايضا يتذكرون، قلنا انه العقيده الشيعيه تقوم على جمله من الاصول. واحده من اهم هذه الاصول التي تقوم عليها العقيده الشيعيه هو الايمان بوجود الامام المعصوم. ووجود الامام المعصوم ليس فقط وجوده للبركه، وانما وجود الامام المعصوم له وظائف، ويعتبر هو محور أساسي على المستوى العقائدي وحتى على المستوى التكويني. واحدة من أهم وظائف الإمام المعصوم هو قيامه بالدور التشريعي، والمقصود بالدور التشريعي الذي يقوم به الإمام المعصوم هو بيان الحلال والحرام، بيان القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم، معاني الآيات، بعبارة أخرى بيان الدين وبيان الشريعة وكل شيء يرتبط بالإسلام. كل القضايا التي لها علاقة بالدين من حيث البيان هذه مرتبطة بالإمام المعصوم من حيث الهداية، فله المرجعية الدينية، يعني المرجع الديني يتمثل بوجود الإمام المعصوم. إذا احتجنا تفسير القرآن، إذا احتجنا معرفة الحلال والحرام، نذهب إلى الإمام المعصوم حتى نستفهم منه. هذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في الكثير من الآيات الكريمة في الروايات، والقرآن الكريم أشار إليه في الكثير من الآيات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود السؤال هو سؤال التشريع أو الذي يرتبط بالقضايا الشرعية، أن نذهب إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا المعنى أيضا أشار إليه النبي في الحديث الذي تواتر عنه، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هنا عملية الرجوع لأهل البيت في أي مسألة؟ في مسألة بما يمثلونه من مرجعية دينية. فالدور التشريعي المقصود به هو بيان الشريعة، هاي واحدة من أهم وظائف وجود الإمام المعصوم. الوظيفة الثانية أو الدور الثاني الذي يقوم به الإمام المعصوم هي القيادة السياسية. هسه لعله الكثير من المسلمين من غير الشيعة يعتقدون أيضا بالمرجعية الدينية لأهل البيت عليهم السلام، بل قد يقولون بأنه أعلم الصحابة هو أمير المؤمنين عليه السلام، حتى البعض يروي هذه الرواية أقباكم علي. فيعطون المرجعية الدينية لأهل البيت، لكن لا يعطونه المرجعية السياسية. والمقصود من المرجعية السياسية هي القيادة السياسية للأمة، إدارة شؤون الأمة. طبعا هذه الوظيفة الثانية تختلف عن الوظيفة الأولى. الوظيفة الأولى هي تتمحور حول بيان الشريعة، لكن ليس بالضرورة أن يكون المبين للشريعة هو قائد للأمة، هو الذي يدير شؤون الأمة. نحن أيضا نعتقد أن واحدة من أهم وظائف وجود الإمام المعصوم هي الإدارة السياسية للأمة وقيادة الأمة، لكن هذه القيادة قد تسلب قد تغصب، كما حصل في قضية السقيفة، أو كما حصل في زمن بني أمية وبني العباس. هذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في حادثة الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول. الحديث الأول أشار إلى المرجعية الدينية، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا يتكلم عن المرجعية الدينية. أما حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لماذا أشار إليه رسول الله في آخر أيام حياته؟ لبيان أن القيادة السياسية والإدارة لهذه الأمة الإسلامية هو بيد أمير المؤمنين، وبالتالي يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام. القضية الثالثة أو الوظيفة الثالثة التي يقوم بها الإمام المعصوم هي الوساطة التكوينية، الوظيفة التكوينية، سواء كانت عبارة عن هداية تكوينية أو الرعاية والعناية التكوينية. هذه تختلف عن الوظيفة الأولى وتختلف عن الوظيفة الثانية، ولها معنى جديد يختلف. طبعا الإمام حينما يكون مرجعا دينيا وتريد أن تسأل منه لابد أن يكون حاضرا، فإذا غاب الإمام لا يمكن أن تذهب وتسأل منه لأنه غائب عنك. ولذلك الآن الوظيفة أو المرجعية الدينية نحن نفتقدها في زمن الغيبة الكبرى. الأسئلة التي نملكها لا نستطيع أن نأخذ الجواب من الإمام المعصوم. القيادة السياسية كذلك للإمام المعصوم في زمن الغيبة الكبرى نحن نفتقدها، أو يأتي بعض الناس ويغتصبون هذه الخلافة من أهل البيت عليهم السلام. لكن الخلافة وهي الولاية التكوينية أو الدور التكويني للإمام المعصوم، هذا لا يشترط في وجود، لا يشترط أن يكون الإمام المعصوم موجودا، لأنه دور ملكوتي يستطيع الإمام المعصوم أن يقوم به حتى وإن كان غائبا. ومن هنا نفهم الروايات التي تقول بأن الناس يستفيدون وينتفعون من الإمام حتى في زمن غيبته، كما ينتفعون من الشمس إذا سترها السحاب. الشمس لها دور تكويني، صح ولا لا؟ الشمس لها دور تكويني، أساسا بقاء وجود الإنسان وحياة وجود الإنسان على الأرض متوقف على وجود الشمس. الآن الشمس لو انعدمت الإنسان لا يبقى له وجود على الأرض، لأن الإنسان يعتمد في غذائه وطعامه وفي طاقته على وجود الشمس. لو فرضنا أن الشمس قد انعدمت، انعدام الشمس معناها انعدام حياة الإنسان وبقاء النوع الإنساني سوف ينقرض بالتالي. هنا إذا لم تنعدم الشمس وإنما غابت بسبب وجود السحاب، هل نبقى ننتفع من الشمس؟ نعم نبقى ننتفع من الشمس، ولكن الناس لا يعلمون أن سبب بقائهم هو هذه الشمس، لأنهم لا يرون الشمس. يعني لو فرضنا نحن نعيش في كوكب وهذا الكوكب الشمس لا تظهر فيه بسبب كثرة الغيوم، بسبب كثرة السحاب، بالتالي هذا الإنسان لا يعلم أن حياته وبقاء نوعه يتوقف على وجود الشمس. ولذلك النبي يقول هم ينتفعون من وجود الإمام حتى وإن كان غائبا عنهم، ولكن ينتفعون به كما ينتفعون من الشمس إذا سترها السحاب. إذن هذه ثلاث وظائف: الوظيفة الأولى قد نفتقدها إذا غاب الإمام المعصوم، الوظيفة الثانية أيضا نفتقدها إذا غاب المعصوم، الوظيفة الثالثة باقية حتى وإن غاب المعصوم عنا، لأنها لا تحتاج إلى حضور ظاهر للإمام المعصوم، يمكن أن يمارس دوره الملكوتي وهو غائب عنا. هذا الدور الملكوتي له عدة أنحاء وله عدة مستويات. واحدة من أنحائه أو من صوره أنه يحفظ وجود هذه الأرض، ومن هنا تكلمنا في الحلقة الماضية أنه لولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، الأرض هذه سوف تنخسف ولا يبقى لها وجود أبدا، سوف تسيخ الإنسان، سوف يسيخ، سوف ينعدم. لولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها. جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يقول له: ابن رسول الله، ما هي الحاجة إلى النبي أو الإمام؟ هذه الرواية جابر من خيرة أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وكان من أصحاب السر كما يعبر علماء الرجال. قال له: لبقاء العالم على صلاحه، لولا وجود النبي، لولا وجود الإمام هذا العالم لا يبقى. المقصود لبقاء العالم على صلاحه، يعني مو المقصود بالصلاح هنا الصلاح الذي بمعنى يبقى الناس ملتزمين ومستقيمين على الجادة، لا، المقصود من بقاء العالم على صلاحه أن لا ينقرض النوع الإنساني، أن لا يهلك الناس، هذا المقصود. فواحدة من صور التدخل التكوين الإمام المعصوم هو حفظ هذا العالم، بقاء هذا العالم. هناك تخوف أنه هل يمكن أن ينقرض النوع الإنساني؟ ستيفن هوكينج هذا العالم الفيزياوي المعروف البريطاني، أتذكر قبل وفاته كان يحذر من أن النوع الإنساني سوف ينقرض، ولا بد للإنسان أن يبحث له عن كواكب أخرى خارج الأرض، لأن الأرض لا تبقى إلى الأبد. فكان أطلق هذا التحذير، لأن ذول علماء ناسا وغير علماء ناسا وعلماء الفيزياء كلهم عندهم تخوف كبير جدا أن النوع الإنساني سوف ينقرض ولا يبقى له وجود، فعليه أن يغادر الأرض إلى كواكب أكثر أمانا. ولذلك هذه المحاولات التي يقوم بها علماء الفضاء هو لأجل هذا السبب، أنهم يبحثون عن كوكب أكثر أمانا من كوكب الأرض. احنا عندنا روايات كثيرة تقول بأن هذا النوع الإنساني يبقى وبقاؤه منوط بوجود الإمام المعصوم، ومن هنا إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهب أهل بيتي جاء الناس ما يكرهون، ما يكرهون يعني بالتالي سوف تأتيهم المخاطر المحدقة التي يمكن أن تأتي عليهم جميعا. هذه الصورة من ضمن الصور التي تنبثق عن الولاية التكوينية والوساطة التكوينية، وهذا تكلمنا عنه نحن في الحلقة الماضية. طبعا هذه العناية والرعاية التي يقوم بها الإمام المعصوم، هنا تأتي هذه الإشكالية، أنه إذا كان الإمام هو يرعى ويعتني بالناس وبقاء الإنسان منوط بوجود الإمام المعصوم، فلماذا نجد هذه الكوارث وهذه الشرور التي نراها قد ملأت الخافقين من مشرق الأرض إلى مغرب الأرض، زلازل أو بأمراض مشاكل كبيرة جدا، كيف يمكن أن نفسر هذا المعنى أو كيف يمكن أن نحل هذه الإشكالية وهذه الجدلية؟ طبعا الإمام وظيفته أن يحفظ عزيز حسام النوع الإنساني وليس الأفراد. هذا النوع لابد أن يبقى، نوع المؤمن لابد أن يبقى من حيث النوعية لا من حيث الأفراد. الأفراد يمكن أن يقتلون، الأفراد يمكن أن يموتون، ولكن يمكن أن يأتوا غيرهم. يعني الآن لو واحد عايش في كوكب آخر وينظر إلى الأرض سوف يجد الناس موجودين دائما يعيشون على سطح الكوكب الأرضي، وهو لا يعلم أنه في كل يوم هناك آلاف الناس يموتون وآلاف الناس يولدون. فالبقاء لمن؟ البقاء للنوع، ولكن الأفراد يتجددون دائما، هناك من يموت وهناك من يولد. فوظيفة الإمام هو بقاء هذا النوع الإنساني وليس على مستوى الأفراد. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. فإذا وقعت مشكلة أو كارثة على قرية أو على مجتمع أو على بعض المؤمنين، هذا لا يتعاند ولا يتعارض ولا يتنافى مع الوظيفة التي يقوم بها الإمام، لأن وظيفة الإمام هي بقاء هذا النوع وليس على مستوى الأفراد. هذه القضية الأولى من حيث البيان المعنى. كذلك المقصود من العناية والرعاية، الناس يصورون أنه الإمام إذا أراد أن يعتني بنا يفسر معنى العناية هي أن الإمام يوفر لنا الرفاهية ويوفر لنا الراحة والدعاء. الكثير يفسر العناية والرعاية التي يقوم بها الإمام المهدي بهذا المعنى، أنه الإمام إذا أراد أن يعتني بي فلا بد أن يوفر لي الراحة ويوفر لي الرزق الوفير ويوفر لي الرفاهية،
تكون كل الأمور مستتبة.
هذا فهم الخاطئ. المقصود من العناية والرعاية التي يقوم بتوفيرها الإمام المعصوم ليس بمعنى أن يوفر لنا الرفاهية أو يوفر لنا السعادة المادية، وإنما يوفر لنا طرق الكمال. طرق الكمال ليس بالضرورة أن تكون عبارة عن رفاهية أو عبارة عن كثرة رزق أو عبارة عن عافية، لأنه يمكن للإنسان أن يمتلك كل ذلك، يمتلك الأموال الطائلة، يمتلك الصحة الجيدة، ولكن قد يكون ذلك سببا لانحرافه. وظيفة الإمام أن يجعل هذا الإنسان يتكامل في طريق مسيرته وقربه من الله سبحانه وتعالى. ما هي الدواعي، ما هي الأسباب التي تجعل هذا الإنسان يتكامل ويقترب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا الإمام يتدخل. ولذلك عندنا في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إني أداري عبادي. مع عملية المدارات التي يقوم بها الله سبحانه وتعالى، البعض يتصور أن المدارات الإلهية هي أن يوفر له أسباب العيش الرغيد، أن يوفر له الرفاهية، أن يوفر له العافية والصحة. نعم، هذه أيضا من ضمن المدارات، ولكن ليس بالضرورة دائما أن تكون المدارات الإلهية هي من هذا اللون. أحيانا قد تكون المدارات بالألم، أحيانا قد تكون الألم والمحنة تكون هي في صالح الإنسان وفي استقامة الإنسان. الحديث القدسي يقول إني أداري عبادي فمنهم من لم يستقم إلا بالفقر. واحد يعني يقول لك الآن إذا هذا أعطي أموال وإذا أعطي صحة وأعطي عافية يقول هذا ما يجي للطريق، هو طبيعته هكذا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يقول هذا أنا مضطر أنه أعرضه لمحنة والابتلاء ولمرض ولمشاكل كثيرة، وإلا لا يمكن أن يأتي للطريق، لا يمكن أن يستقيم. فالمقصود من العناية والرعاية مو المقصود من عندها أن رزقنا يزداد، ولا المقصود من الرعاية أننا نتوفر على صحة وعلى عافية كبيرة جدا، وإنما المقصود من العناية والرعاية أن الإمام يأخذ بأيدينا إلى طريق التكامل. إذا هذا الإنسان إنسان خير وصالح وواعي سوف يعلم أن كثرة الأموال هي لا تشكل ملاكا لقربه من الله سبحانه وتعالى، بالتالي راح يكون قابل للعناية الإلهية في أجمل صورها في أروع صورها. إذا الإنسان وصل إلى هذه المرحلة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لا يبتليه. إذا الإنسان كان واصل إلى مرحلة من الوعي ومن الرشد ومن النضوج أنه لا يمكن أن تحرفه الدنيا، بالتالي الله سبحانه وتعالى لماذا يبتليه؟ لأن واحدة من ملاكات الابتلاء وعلل الابتلاء الله يبتلي الإنسان إذا علم أن كثرة الرزق سوف تؤدي به إلى الانحراف. فهنا العناية لابد أن نفهمها بهذا الشكل، وهذا هو المعنى الذي دلت عليه الروايات. الآن نأتي نتكلم عن الشروط عزيزي حسام.
نعم.
واحدة من الشروط تدخلات الإمام وعناية الإمام بنا أن يكون هناك مؤمنون كاملون في الأرض، لأن الإمام صحيح لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، ولكن أيضا وجود الإمام متوقف ومنوط بوجود المؤمنين، فإن لم يكن هناك مؤمنون أساسا الإمام لا يبقى في الأرض.
بمعنى سمحت الشيخ، هل مؤمن بالإمام ذاته أو مؤمن بأن لابد للإمام أن يكون
الإيمان
بإنسانية، يقوم بإنسانية؟
لا لا لا، لا الإيمان بكل صوره الصحيحة وواحدة من
كأخلاقيات،
أخلاقيات وعبادة وصلاة وإيمان بالإمام أيضا، يعني الإيمان الكامل، خلينا نقول الإيمان الكامل يشمل كل صور الإيمان بما فيها الاعتقاد بالإمام المعصوم، مو فقط، لأنه لعله تجد بعض الشيعة يؤمن بوجود الإمام المعصوم ولكنه لا يصلي ولا يصوم، هذا لا يمكن أن تسميه صاحب إيمان كامل.
نعم.
الإيمان الكامل، ولذلك زيد الزراد، زيد الزراد هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، في يوم من الأيام التفت إلى الإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله، إنا نخشى أن لا نكون مؤمنين. يقول: أنا أخاف إحنا مو مؤمنين. هاي الحالة قد نجدها عند بعض الناس المؤمنين يخافون على وضعهم. يقول أنا أخاف أن لا أكون من المؤمنين، لم أصل إلى مرحلة الإيمان التي يحبها الله أو يرتضيها رسول الله. فقال له: يا ابن رسول الله، أنا أخشى أن لا أكون مؤمنا، أخشى أن لا نكون مؤمنين. الإمام قال له: لماذا؟ شنو السبب اللي يخليك تشعر بهذا الشعور؟ قال له: لأننا لا نجد في أنفسنا أن أخانا المؤمن أحب إلينا من دينارنا ودرهمنا. يعني إحنا عندنا صفات المؤمن هو الذي يكون أخوه المؤمن أحب إلى قلبه من الدينار والدرهم، هاي واحدة من صفات المؤمنين. يقول له: لك إحنا هذا الشعور لا نستشعره في داخلنا، لا نجد في داخل أنفسنا أن أخانا المؤمن أحب إلى قلوبنا من الدينار والدرهم، فنخشى أن لا نكون مؤمنين. يعني يقول له: أكو شرط من الشروط غير متوفرة فينا. فالإمام التفت إليه وقال له: لا، أنتم مؤمنون ولكنكم لا تكملون إيمانكم. يعني أنت مؤمن ولكن شنو؟ لست مؤمن كامل. هذا جواب على سؤالك، لأن سألت أنه ما المقصود من هذا الإيمان الذي يستوجب بقاء الإمام المعصوم، لأن وجود الإمام المعصوم قلنا هذه الأرض محفوظة بوجود الإمام المعصوم، ووجود الإمام المعصوم متوقف على وجود المؤمنين الكاملين. زيد الزراد يقول للإمام، يقول: أنا لست مؤمنا كامل، والإمام أيضا أقره على ذلك، قال له: أنت مؤمن ولكنك لا تكمل إيمانك، يعني ما واصل إلى مرحلة الإيمان الكامل أنت، ولا تكملون إيمانكم حتى يخرج قائمنا أهل البيت عليهم السلام فيجمع عقولكم فيكتمل إيمانكم. يقول له: عملية الاكتمال للمؤمنين، لأن المؤمن أيضا فيه ثغرات، أيضا فيه خلل في إيمانه وفي نواقص، المؤمنين مو معصومين بالتالي. عملية اكتمال الإيمان يقول له: لن تحصل لكم إلا بخروج قائمنا أهل البيت عليهم السلام فيجمع. عندنا روايات، الرواية المروية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بذلك عقولهم واكتمل بذلك حلومهم. الإمام سوف، بركات الإمام، تدخلات الإمام التكوينية سوف تنمي، لأن نحن بغيبة الإمام نفتقد الشيء الكثير على سيد حسام. نحن نعاني من أزمة كبيرة جدا حتى على المستوى الروحي بسبب فقدنا للإمام المعصوم، ولذلك نحن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى فقد إمامنا وغيبة إمامنا. أيضا لو كان الإمام موجود لكثير من الإشكالات التي نعاني منها اليوم لاستطعنا أن نتجاوزها. بالتالي الإمام الصادق عليه السلام يقول له: أنت مؤمن ولكنكم لا تكملون إيمانكم ولا يكتمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا أهل البيت عليهم السلام. ثم قال له الإمام بعد ذلك، لأنه هذا التصور راح يعطينا، راح يعطينا فكرة أنه لا يوجد مؤمن كامل أبدا في الأرض، الإمام نفى هذه الفكرة أيضا، قال له: ولولا وجود المؤمنين الكاملين لرفعنا الله تعالى إليه. يعني دائما
لابد من وجود المؤمنين،
هناك نخبة من المؤمنين الكاملين يعيشون على الأرض. يقول له: لولا وجود المؤمنين الكاملين، يقول له، رفعنا الله إليه. يعني الإمام المهدي عليه السلام اليوم موجود على الأرض، بقاء الإمام، بقاء الأرض وحفظ الأرض وعناية الإمام المهدي متوقفة على وجود الإمام، ووجود الإمام متوقف على وجود الأولياء أصحاب الإيمان الكامل. يقول له ولولا وجود المؤمنين الكاملين لرفعنا الله إليه ثم أنكرتم السماء وأنكرتم الأرض. يعني شنو يقول له رفعنا الله إليه ثم أنكرتم السماء وأنكرتم الأرض؟ يعني ندخل في عملية الفساد الكوني. ليش؟ لأنه قلنا أنه لولا وجود الإمام المعصوم لساخت الأرض بأهلها.
سمعت الشيخ، يعني حتى تصلنا الاتصالات عن قبل الفاصل كان كلام في أن الإمام المهدي لابد من وجود مؤمنين.
بل صحيح.
لتواجد
مؤمنين كاملين.
كاملين. لكن هناك من هو في عالم آخر عن علاقته بالإمام ولا يعرف حتى الإمام، هل هذا من ضمن المؤمنين إذا كان بحياته وأخلاقياته ينتمي ربما إلى ما يريده الإمام سلام الله عليه؟
يعني هو الإيمان هو عمل، بالتالي هو عمل وعقيدة. الإيمان يمكن أن يكون إيمان كامل، يمكن أن يكون إيمان ناقص. أكثرية الناس، الأكثرية السواد الأعظم من الناس هم مؤمنون كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، ولكن لم يصلوا إلى مرحلة الإيمان الكامل. هسه لم يصلوا إلى مرحلة الإيمان الكامل طبعا لها أسباب، قد تكون بعض هذه الأسباب هي ذاتية، وقد تكون بعض هذه الأسباب بسبب الظروف التي تمر على ذاك المؤمن، بسبب البيئة التي، بسبب انقطاعه عن الإمام المعصوم، بسبب عدم وصول الشريعة الصحيحة بالنسبة إليه. هناك أسباب عديدة. بالتالي الإنسان إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى والتزم بالواجبات وابتعد عن المعاصي هو ينطبق عليه عنوان الإيمان، لكن الإيمان لها درجات. عنوان الإيمان له درجات.
سمحت الشيخ، يعني خروج النساء مع الإمام سلام الله عليه ومنهم السيدة زكريا.
إحنا عندنا في الروايات أن الإمام عليه السلام من الأصحاب، أصحاب الألوية هم 313، من ضمن 313 هناك 50 امرأة.
نعم،
هاي عندنا ثابت في الروايات. أستكلمت بعض الروايات عن رجوع بعض النساء.
نعم،
نحن نؤمن بعقيدة الرجعة. أكو رواية كما ذكر الأخ أبو سعد تتكلم عن مجموعة من النساء كآسيا بنت مزاحم، كالزهراء عليه السلام على سبيل المثال، مريم عليه السلام، لأن أكو عنوان عام ينطبق على هذه النساء، هو من محض الإيمان محض. أكو رواية أيضا تحدثت وقالت من ضمن النساء اللواتي يرجعن في زمن الرجعة ويكون من أنصار الإمام زبيدة، زبيدة زوجتها. الرواية من حيث السند سندها ضعيف، ومع ذلك البعض يلتزم بهذه الرواية ويقول هذه الرواية مؤشر على صلاح هذه المرأة أنها امرأة صالحة. نحن ليس عندنا في التاريخ وضوح كبير جدا عن حال هذه المرأة. البعض يحاول أن يستدل بهذه الرواية على صلاح زبيدة كصلاح آسيا حينما كانت تعيش في قصر فرعون. هذه القضية هي ليست تدخل في عقيدتنا، وإنما موجود رواية، رواية كما ذكرت من حيث السند لا يمكن أن يعول عليها. نترك هذا الأمر إلى وقته، وبعد ذلك
الأمر الله. سمعت الشيخ، يعني كما ذكرت أنه تخرج مع الإمام 13 امرأة، ذكرت هذا الأمر.
أي
يعني
تكلمنا أن هناك رواية تتحدث أنه من ضمن النساء اللواتي سوف يرجعن في عصر الرجعة. أكو رواية تتحدث ذكرت اسم زبيدة.
نعم،
البعض استفاد من هذه الرواية أن زبيدة زوجة هارون الرشيد كانت من النساء المؤمنات الصالحات. نحن لا يوجد عندنا إضاءة تاريخية عن حال هذه المرأة بشكل واضح. يمكن أن يعتمد على هذه الرواية، مع العلم أنا قلت أن الرواية ضعيفة السند، لا تشكل أو لا تعطي قرينة علمية على الإيمان بهذه القضية. هي المسألة أساسا لا تدخل في إيماننا على المستوى العقائدي أو حتى على المستوى التشريعي كما يقول علماء الأصول، ليس هناك ثمرة علمية أو عملية يترتب عليها. إن كانت هذه المرأة الصالحة إذن بالتالي هي سوف تخرج. هل نقطع، هل نجزم بذلك؟ لا يمكن أن نقطع ولا أن نجزم بذلك، وإنما هي موجودة رواية. أحسنت. بالتالي
جزاكم الخير سمحت الشيخ. أيضا الأخ أبو علي من البصرة يقول هل إذا خرج الإمام تعود وتنفتح باب السفارة للسفراء ربما غير ما السفراء الأربعة الذين
عندنا رواية تقول أن الإمام لا يخرج حتى يظهر 12 رجل كلهم يجمعون أنهم رأوا الإمام المهدي فيكذبهم الناس. هؤلاء 12 رجل يظهر أن لهم لقاء خاص بالإمام، هذه متى تظهر؟ يعني هؤلاء متى يشيعون هذا الكلام بين الناس؟ قبل خروج الإمام المهدي، كأنهم يريدون أن يهيئوا الرأي العام ويهيئوا المؤمنين على أن الإمام المهدي ظهر، أن الإمام المهدي في خلال الأيام القادمة سوف يخرج. عملية تعبئة إعلامية، رواية عندنا تتحدث أن هناك 12 رجل يجمعون كلهم أو كلهم على أن الإمام المهدي ظهر، يقول لكن الحكي والكلام أن الناس يكذبونهم في البداية. يظهر أن هؤلاء سفراء، من أين جاءوا بهذه المعلومة أننا رأينا الإمام المهدي وأن الإمام المهدي سوف يظهر؟ واضح أن لهم علاقة ولهم ارتباط، لهم سفارة خاصة. هو شنو معنى السفارة؟ يعني لهم علاقة خاصة بالإمام المهدي، لهم نيابة خاصة بالإمام المهدي عليه السلام. يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أنه نعم موجود هؤلاء، ولكن الدور الأهم هو سوف يكون لليماني، اليماني التي قالت عنه الروايات بأنه هو صاحب أهدى الرايات، والروايات واضحة جدا أن هذا اليماني له علاقة خاصة بالإمام المهدي عليه السلام. لكن لا يمكن أن نصدق بكل شخص يخرج ويقول أنا اليماني، نضرب بكلامه عرض الجدار ما لم تتوفر القرائن والأدلة والمعجزات التي تدلل على مصداقية كلامه. والبعض يحاول أن يستفيد من هذه الروايات، يأتي ويقول لك أنا اليماني، أنا سفير الإمام الخاص، نضرب بكلامه عرض الجدار ولا يساوي قلام الظفر كل من يدعي هذه الدعوة. ما لم كل واحد يدعي منصبا غيبيا ويقول أنا مبعوث من قبل الإمام المهدي بنيابة خاصة، لا بد أن يقدم الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل الذي يقدمه هو المعجزة. ولذلك الطبرسي في الاحتجاج يقول السفراء الأربعة الذين آمن بهم الشيعة في زمن الغيبة الصغرى بسفارتهم ونيابتهم، ما ارتضى الشيعة نيابتهم وسفارتهم إلا بعد أن وفروا المعجزة. ما لم يوفر المعجزة لا يمكن أن نؤمن به. فكل واحد يجيكم يقول لكم أنا عندي علاقة خاصة وسفارة خاصة وأنا اليماني، نضرب بكلامه عرض الجدار ولا يساوي قلام الظفر ما لم يأتي بالمعجزة التي تدلل على صدقيتك. والمعجزة شنو المقصود؟ المعجزة المعجزة أن يخرق الطبيعة، كمن يمشي على الماء مثلا أو يحيي الموتى أو فهذه المعجزات التي ذكرها القرآن الكريم، هذا النمط من المعجزة. مو والله واحد جايب نزولية مكتوب عليها اسم ويقول شوفوا هذا كلام كما يقولون معذرة هراء لا قيمة له لا علمية ولا عملية.
أحسنتم سمحت الشيخ. وأيضا سمحت الشيخ اليوم أيضا من هناك من يستغل التكنولوجيا في تعبئة الناس والهاتف وراءه في سبيل أنه
بيان هذه تكنولوجيا الهولوغرام. عزيز حسين الآن بإمكان التكنولوجيا خصوصا تقنية الهولوغرام،
نعم هذه
الهولوغرام بإمكانه مولانا أن يصور لك إنسان في الفضاء وتشوفه تقول هذا أنا أراه بأم عيني.
وعملت هذا الأمور كثير من وكالات الأنباء وحتى
الآن بالإمكان أكو الآن تقنية موجودة يجيب لك واحد يقعد الآن أمامك شخصية أخرى ويقعد معانا في الاستوديو هو غير موجود، والذي يراه يقسم بالله أنه هذا فعلا موجود. هذه تقنية الهولوغرام خطيرة جدا، ينبغي الإنسان أن يكون واعي لهذه القضايا. ولذلك الإمام الصادق يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، يعني يكون واضح عنده عقيدة واضحة يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. هذه قضية مهمة جدا. يعني
أحسنتم سمحت الشيخ. أيضا سؤال من الأخ أبو الحق من بابل يقول من هم الأبدال وما هي علاقتهم بالإمام سلام الله؟
الأبدال عندنا في الرواية تطلق بمعنيه، عندنا أكو يروى في الروايات يوم الأبدال. ما المقصود من يوم الأبدال؟ يوم الأبدال هو عملية تبديل تحصل بين معسكر السفياني ومعسكر الإمام المهدي، باعتبار أن السفياني سوف يقوم باختطاف مجموعة من المؤمنين ويجعلهم في معسكره، وهناك مجموعة من المنحرفين سوف يخترقون صفوف جيش الإمام المهدي. يوم الأبدال حينما يلتقي الجيشان جيش السفياني بجيش الإمام المهدي، يوم الأبدال أن هؤلاء المؤمنين الموجودين في جيش السفياني سوف يخرجون ويلتحقون بجيش الإمام المهدي حينما يتقابل الصفان، وهؤلاء المنحرفون الذين يخترقون جيش الإمام المهدي سوف يخرجون من جيش الإمام المهدي ويلتحقون بصفوف جيش السفياني. هذا تعبر عنه الروايات بيوم الأبدال، صار عملية تبديل. هذا عندنا في ضمن الروايات هكذا. عندنا الأبدال المقصود بهم أن من ضمن الذين يلتحقون بالإمام المهدي أو الذين لهم علاقة وارتباط بالإمام المهدي هم أبدال الشام كما عبرت عنه الرواية، هم مجموعة من المؤمنين الكاملين الذين لهم ارتباط بالإمام المهدي. الرواية عندنا تقول بأن الإمام المهدي لا يعيش حالة الوحدة والعزلة في غيبته الكبرى، ولذلك الإمام يقول نعم المسكن طيبة وما بثلاثين من وحشة. يفهم من هذه الرواية أن الإمام في كل جيل من الأجيال التاريخية التي تمر عليه يأخذ أو يصطفي 30 رجلا من المؤمنين الكاملين، هؤلاء يصاحبون الإمام رفعا لوحشته ولعزلته. هؤلاء البعض يقول هم هؤلاء المقصود بهم بالأبدال. المقصود بالأبدال هسه لماذا عبر عنهم بالأبدال؟ عبر عنهم بالأبدال أن كل واحد من هؤلاء يموت وينتقل إلى جوار رحمة الله تعالى، يتم تبديل شخص آخر مؤمن به، فلقبوا أو وصفوا بالأبدال. فالمقصود بالأبدال هؤلاء الأصحاب 30 الذين يصاحبون الإمام المهدي، وكل شخص منهم يقضى أجله وينتقل إلى جوار ربه يأتي شخص آخر بدلا عنه، ولذلك سموا بالأبدال.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا الأخ حسن من وسط مسألة رجعة أهل البيت وخاصة المولى الحسين سلام الله عليه.
الرواية تقول أن أول الراجعين بعد الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الحسين عليه السلام. أول من يرجع من الأئمة المعصومين الإمام الحسين عليه السلام، بعد ذلك تنتقل القيادة وإدارة الدولة المهدوية من الإمام المهدي عليه السلام إلى الإمام الحسين، وسوف يرجع بكل أصحابه الذين قتلوا معه في كربلاء وبكل أعدائه الذين قاتلوه في كربلاء، فينتقم هؤلاء أصحاب الإمام الحسين من الذين قتلوه. الرواية تقول لا يموت الإمام المهدي حتى تستقر معرفة الحسين في قلوب المؤمنين، حتى يتأكد ويطمئن المؤمنون في زمن الإمام المهدي أنه فعلا هذا هو، يعني كيف نعرف أن هذا هو الإمام الحسين؟ يقول الإمام المهدي هو الذي سوف يكون السبيل والطريق لمعرفة أن هذا هو الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك الرواية تقول أيضا إذا مات الإمام المهدي الذي يغسله ويكفنه والذي يدفنه في قبره هو الإمام الحسين عليه السلام. فالرواية نعم صحيح تقول بأنه أول الراجعين من الأئمة المعصومين هو الإمام الحسين عليه السلام.
أحسنتم سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، الأخت أم حيدر من البصرة بمسألة القرآن وبعض الآيات التي ذكرتها وارتباطها بالإمام سلام الله عليه، فلا أدري
يوم يأتي ربك أو بعض آيات ربك لا ينفع ولا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية متى يأتي تأويلها؟ البعض يتصور أن هذه الرواية تأويلها عند ظهور الإمام المهدي، معنى هذه الرواية أنه باب التوبة سوف يغلق. الرواية ماذا تقول؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل المقصود أن باب التوبة سوف يغلق؟ الرواية عندنا تقول لا، باب التوبة سوف يبقى مفتوح حتى بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. أنا وجدت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن متى يرفع الحجة من الأرض، لأن الأرض بالتالي الإمام يقول آخر دولة تبقى هي دولة أهل البيت عليهم السلام، زي نحن نعرف لابد أن تأتي القيامة.
نعم.
الرواية تقول يوم القيامة لا يحصل إلا على شرار الخلق. متى تأتي رهاصات القيامة ويتضح لنا أن الفساد الكوني قد بدأ؟ عندما يرفع الإمام المعصوم الحجة من الأرض. إذا رفع الحجة انقطعت الحجة، هنا سوف ندخل في إرهاصات يوم القيامة. الإمام الصادق استشهد بهذه الآية، قال فإذا رفع الحجة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من ذي قبل. يعني هؤلاء الذين سوف يبقون بعد رفع الإمام الحجة عليه السلام سوف تدخل الأرض في عملية انكشاف الغيب، سوف تظهر الآيات، سوف يتضح أن هناك فساد كوني، دخلنا في مرحلة الفساد الكوني وسوف ينكشف الغيب بتمامه، لا أقول بتمامه ولكن سوف يظهر. يعني بعد لا تبقى ميزة للإيمان، لأن الإيمان متى تبقى له ميزة؟ الإيمان له ميزة وله قيمة ما دام الغيب موجود. الذين يؤمنون، مو هكذا القرآن حينما مدح المؤمنين في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ميزة المؤمن أنه يؤمن بالغيب، إذا انكشف الغيب لا يبقى ميزة للإيمان، إذا انكشف الغيب ماكو قيمة. وشو الفرق بينك وبين الكافر؟ أنك تؤمن بالغيب وذاك لا يؤمن بالغيب. لما يرفع الإمام سوف تدخل الأرض في عملية انكشاف لهذه الغيبيات، هنا لا تبقى قيمة لهذا الإيمان، ولذلك هنا لا ينفع نفسا إيمانها. ليش؟ لأن عملية انكشاف الغيب دخلت الأرض في نشأة جديدة، هذه النشأة الجديدة التي دخلت فيها الأرض سوف تنكشف فيها بعض الغيبيات، بالتالي هذا الإيمان لا ينفع. الإمام الصادق عليه السلام طبق هذه الآية الكريمة على وقت رفع الإمام الحجة من الأرض، تدخل الأرض في عملية الفساد الكوني، يقول أيبقى الناس وهم شرار الخلق، يبقى الناس لمدة 40 يوما، لمدة 40 يوم، فتقوم الساعة على رؤوس أولئك الأشرار وهم شرار خلق الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سماحة الشيخ. والأخ مهند من بغداد يسأل عن أم الإمام، يعني هل هي ماريا القبطية أو هي خادمة السيدة حكيمة؟
لا، عندنا هناك اختلاف يوجد بين المحققين، هل أن السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها تنسب إلى ماريا القبطية أو تصفها الروايات بأنها ابنة شمعون، والبعض يقول لا هي كانت خادمة نوبية من السودان، أي رأي يمكن الجمع بينهما؟ هي فعلا كانت من هذه القبيلة، من هذه الأسرة الكريمة التي تنسب إلى حواري عيسى عليه السلام، وبنفس الوقت هي سبيت وأسرت بسبب بعض المعارك التي حصلت، ثم وصلت بالتالي إلى الإمام الحسن العسكري الذي تزوج واقترن بها. يمكن الجمع بين هذه الرواية وبين هذه الرواية، خصوصا هذه الرواية التي تتحدث عن هذا المعنى هي واردة في المصادر المعتبرة في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، يمكن الجمع بينها. هسه بعض المحققين قد يميل إلى أنها هي كانت سبية ولم تكن من هذه الأسرة المؤمنة التي تنسب إلى شمعون، وأنا أعتقد أنه يمكن الجمع، وبالتالي هي القضية ليست فيها كثير فائدة علمية حتى
ربما إلى هذه الحلقة إن شاء الله في هذا الموضوع. ضيفنا العزيز سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز الحسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدينا الكرام، لكم من كل الكادر، وبإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله في أمان الله وحفظه.